الرابعة صباحا بتوقيت باريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
أطيب تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية. نبدأ رسالنا بفترة البث المباشر.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات، إخبارية سياسية اقتصادية ثقافية ورياضية.
يرافقكم خلالها من أمام الميكروفون ريتا خليل
ومحمد كلاش.
صباح يا ريتا.
صباح النور محمد. معنا على الإخراج اليوم تيبو بادويل.
والبداية الأخبار أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك هادي بوبطان. هادي صباح الخير.
صباح النور محمد. في أبرز عناوين الأخبار، مجهولون يقتلون قياديا في حماس في مدينة غزة. إسرائيل تتجاهل طلب مجلس الأمن وقف بناء المستوطنات. ديمستورا يدعو لمحادثات بين روسيا وتركيا وإيران لوقف العنف بسوريا. ديمستورا التقى في جنيف وفدي المعارضة والنظام السوريين. الشرطة البريطانية أوقفت أمس 3 أشخاص آخرين على صلة باعتداء لندن الأربعاء الذي أوقع 4 قتلى.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
أهلا بكم. اغتال مسلحون مجهولون وفقا لوزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، اغتالوا الأسير المحرر مازن فقهاء القيادي في حماس قرب منزله في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة التي منها يحدثنا عادل الزعنون.
في حادثة هي الأولى من نوعها، اغتال مسلحون مجهولون القيادي البارز في حركة حماس مازن فقهاء، وهو من قادة كتائب القسام في الضفة الغربية، والذي أبعدته إسرائيل إلى غزة بعد الإفراج عنه في صفقة التبادل عام 2011. تمت عملية الاغتيال باستخدام سلاح مزود بكاتم الصوت بينما كان عائدا في ساعات المساء إلى منزله في منطقة تل الهوى المكتظة بعشرات الأبراج والبنايات السكنية، ما يزيد من تعقيدات المشهد. شرطة حماس باشرت التحقيق في الحادث الذي اعتبرته خطيرا، كما انتشرت قوة كبيرة من أجهزة أمن حماس وعناصر القسام في كافة مناطق القطاع وقامت حواجز للتفتيش. خليل حي القيادي البارز في حماس قال:
نحن نعتقد أن هذه عملية اغتيال كاملة الأركان، الأجهزة الأمنية تتابع الحدث وفي محاولة لكشف ملابسات هذا الاغتيال ومن الجهة التي تقف خلفه بشكل كامل. بلا شك الشهيد المجاهد ليس له أي خصومة مع أحد، نحن نعتقد أن المستفيد الوحيد من عملية اغتيال هذا المجاهد هو الاحتلال وأعوانه.
فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى من تداعيات الاغتيال ودعت إلى الرد بقوة، لكن حماس أشارت إلى أنها تنتظر نتائج تحقيقات الأمن في الحادثة. عادل الزعنون، غزة، مونتي كارلو الدولية.
اندلعت مواجهة أمس بين شبان فلسطينيين غاضبين من مخيم الجلزون في الضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلي عقب جنازة فلسطيني قتل ليل الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي. التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتباحث في محادثات السلام المجمدة مع إسرائيل. نبقى مع أخبار الشرق الأوسط. مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميليدنوف أعلن أن إسرائيل لم تتخذ أي إجراء للامتثال لقرار تبنته الأمم المتحدة أواخر كانون الأول ديسمبر يدين الاستيطان. مجلس حقوق الإنسان أنهى جلسة خصصها للتصويت على وضع حقوق الإنسان والبناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إبراهيم خريشة ممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف يحدثنا عن البنود التي تم التصويت عليها، فقال في رده على فوزية فرحات:
القرار الأول هو حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني، والآخر له علاقة بالاستيطان، والقرار الثالث هو الانتهاكات الإسرائيلية، والرابع قرار متابعة لجان تقصي الحقائق والمعني بالمحاسبة والمساءلة. ومرت كل القرارات بإجماع كبير. هناك كان ضعف في موضوع المساءلة والمحاسبة، موقف غريب من دول الاتحاد الأوروبي، صوتوا بالامتناع رغم أن أوروبا في مجملها تحمل راية المساءلة والمحاسبة وضرورة محاسبة كل من يخترق القانون. ونحن في القرار أعربنا عن استعدادنا كفلسطينيين أن تتم محاسبتنا إذا ما ثبت أن هناك أي من ارتكب مخالفات قانونية. لكن للأسف عندما يأتي الأمر لإسرائيل نجد عديد من الدول تتوقف عن هذا الأمر. القرار معنا بالاستيطان مر بعدد 36 صوت من أصل 47، لا بأس، كنا نريد أكثر من ذلك، إلا أنه كان هناك انقسام في الموقف الأوروبي، ودولة من مجموعة الدول الإسلامية وهي ألبانيا صوتوا بالامتناع على هذا القرار، وهو موقف غريب.
إبراهيم خريشة، ممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. نشرة الرابعة من مونتي كارلو الدولية. ننتقل إلى سوريا، حيث استعادت قوات النظام كل المواقع التي كانت سيطرت عليها فصائل المعارضة الأحد الماضي في هجوم مفاجئ على شرق دمشق، وتحديدا في منطقة المعامل شمال جوبر. أعلنت باريس أن معركة استعادة مدينة الرقة سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية ستبدأ في الأيام المقبلة، لكن الطريق لا يزال صعبا أمام قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض منذ أشهر اشتباكات عنيفة للسيطرة على معقل الجهاديين الأبرز في سوريا. أوضح المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن المشاركين في المفاوضات، مفاوضات السلام، ملزمون ببحث العناوين الأربعة التي يتضمنها جدول الأعمال بغض النظر عن التراتبية، مؤكدا أنه لا يتوقع تحقيق المعجزات في الجولة الراهنة. دي مستورا كان يتحدث في مؤتمر صحفي مساء الجمعة بعد لقائه للمرة الأولى وفدي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات. من جنيف، موسى عاصي.
تعود جلسات المحادثات السورية الثنائية إلى مقر الأمم المتحدة اليوم مع عودة المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا إلى جنيف. أمس وفي اليوم الأول لهذه الجولة اقتصرت المحادثات على زيارات لمقرات الوفود قام بها رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي، وعلم أن رمزي قدم للوفود المشاركة اقتراحا لتسهيل العملية التفاوضية يقضي بتقسيم السلات الأربع المنوي النقاش بها في هذه الجولة إلى مجموعتين، الأولى تضم بندي الحكم ومكافحة الإرهاب على أن تناقش خلال اليومين الأولين من هذه الجولة، والثانية تضم الدستور والانتخابات على أن تناقش في اليومين التاليين. بحسب الوفود السورية التي التقاها رمزي، فإن الاقتراح الأممي لا يعني العودة إلى منطق الترتيبات والأولويات. في هذه الأثناء وكما هو منتظر، انعكست أجواء الميدان السوري وخصوصا ما يجري حول العاصمة دمشق على محادثات جنيف. رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري وضع الهجمات التي تقوم بها الفصائل المسلحة في خانة الدفاع عن النفس. موسى عاصي، جنيف، مونتي كارلو الدولية.
لقي 12 مهاجرا سوريا حتفهم أمس إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا، كما أعلن حرس السواحل الأترك. بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي ستعقد في 29 من أذار مارس الجاري في منطقة البحر الميت في الأردن في مسعى أردني لإنجاح القمة التي تستضيفها. وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التزام بلاده بالقرارات العربية السابقة حول العمل بقرار تعليق عضوية سوريا. وكشف هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية عن طرح مصري حول سوريا في القمة العربية. نستمع إليه.
الطرح المصري هو أنه إذا كان نظام دمشق الراهن سببا من أسباب المشكلة، فلابد أن يعتبر جزءا أيضا من أدوات التسوية أو الحل، وهذا هو ما اعترفت به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن باعتباره لم يسحب الشرعية عن النظام، لم يمنع ممثل النظام من التواجد في أروقة أستانا أو جنيف، ولكنه حرص على توصيل الرسائل مباشرة إلى هذا الطرف، وقد يكون الروس أكثر فاعلية في هذا الأسلوب. ومصر عندها نفس التقدير للموقف، ولكنها لا ترغب أن تصادم مع مواقف الآخرين في الجامعة العربية.
هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية كان يرد على سؤال ليال بشارة. هدد رجل الدين أشياء البارز مقتدى الصدر في العراق بمقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبه بتغيير قانون الانتخابات. باسل محمد من بغداد.
بحضور رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نظم آلاف العراقيين تظاهرة في ميدان التحرير وسط بغداد بهدف مواصلة الضغط على الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي لتعزيز الإصلاحات ومحاربة الفساد وتغيير مفوضية الانتخابات. وفي أهم ما جاء في خطاب الصدر أنه هدد بمقاطعة الانتخابات العامة القادمة إذا لم يصار إلى اختيار مفوضية انتخابات جديدة. عودة الصدر إلى الظهور على رأس التظاهرات تعكس قلق الرجل من مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل شمال العراق. ويعتقد الصدر أن فصائل الحشد الشعبي المؤلفة من جماعات شيعية مسلحة ستتحول إلى جماعات سياسية تشارك في الانتخابات لدعم خصمه اللدود رئيس الوزراء السابق نور المالكي. الصراع بين الصدر والمالكي قد يشهد تصعيدا خطيرا بعد إعلان النصر النهائي في الموصل، سيما أن المحافظات الجنوبية الشيعية لا زالت تعاني من نزاعات عشائرية مسلحة ظاهرها نزاع على أراضي أو موارد وباطنها صراع نفوذ سياسي بين الرجلين. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
الرابعة والدقيقة 11 هنا في استوديوهاتنا في باريس. استعاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حريته أمس وغادر المستشفى العسكري الذي أمضى فيه القسم الأكبر من فترة السنوات الست من احتجاج لتسدل بذلك الستارة على ثورة 2011. ردود الفعل من القاهرة مع مراسلنا مستجاب عبد الله.
بعد ست سنوات من ثورة يناير، الرئيس الأسبق مبارك حر طليق غادر مستشفى المعاد العسكري الذي كان يقضي فيه فترة حبسه الاحتياطي في أيامه الأخيرة. جلس مع أفراد أسرته بمنزله بمصر الجديدة، بينما ساد الإحباط على وجوه شباب الثورة الذين انتفضوا في الميادين في 25 من يناير عام 2011 مطالبين بسقوط نظام مبارك. لكن المفارقة أن بعضهم يقبع خلف الأسوار، بينما مبارك حر طليق. باسم كامل أحد الشباب الذين شاركوا في الثورة، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي.
أمال الثورة أصلا كانت قامت ليه؟ الثورة قامت على مبارك علشان جرائم كتير جدا جدا لو قعدنا نحكم عليها مش هنخلص، من أول الفساد السياسي، تزوير الانتخابات أو التغيير الدستور علشان يرسخ الحكم لابنه، تدمير الصحة والتعليم والمرافق وشبكة النقل العام. دي الجرائم اللي أنا لو عايز أحكم مبارك أحكمه على ده، مش هحكمه على أنه قتل المتظاهرين بس.
تأرجحت محاكمات مبارك بين حكم بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين تم نقضه ثم حصل فيه على البراءة، وحكم بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية تم احتساب مدته من مدة الحبس الاحتياطي الذي قضاه على ذمة قضية قتل المتظاهرين. وأضحت المحصلة النهائية الإفراج عن مبارك. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
في اليمن أعلن مصدر عسكري أن ما لا يقل عن 20 من المتمردين الحوثيين و7 جنود يمنيين قتلوا في الساعات 24 الأخيرة في معارك جنوب البلاد. وجهت محكمة أمريكية اتهاما إلى قاسم تاج الدين وهو مساهم مالي مهم لحزب الله بسبب محاولته التهرب من عقوبات تستهدفه. في ليبيا تم تعليق تنفيذ الاتفاق الليبي الإيطالي حول الهجرة بانتظار إصدار حكم قضائي بشأنه. عبد الله الصالحي.
أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية أن محكمة استئناف طرابلس علقت تنفيذ الاتفاق الليبي الإيطالي حول الهجرة بانتظار إصدارها حكما بشأن طعن مرفوع بشأنه. وأكدت الوزارة في بيان لها تعليق العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع إيطاليا بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهديد أمن الحدود في انتظار قرار المحكمة بالفصل في الموضوع وإصدار حكم نهائي. وفي الثاني من شباط فبراير الماضي وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في روما مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بين الجمهورية الإيطالية وليبيا، من حيث ينطلق عشرات آلاف المهاجرين سنويا نحو أوروبا. وفي الثامن من فبراير الماضي رفض البرلمان الليبي ومقره طبرق شرقا مذكرة تفاهم واعتبرها باطلة وغير ملزمة. وتتعرض خطط الأوروبيين لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر لانتقادات منظمات دولية غير حكومية تخشى تعرضهم لسوء المعاملة في ليبيا.
أوقفت الشرطة البريطانية أمس 13 آخرين على صلة باعتداء لندن الأربعاء الذي أوقع 4 قتلى، كما نشرت صورة منفذ الاعتداء بغرض دفع التحقيق. تذكير بأبرز عناوين الأخبار: مجهولون يقتلون قياديا في حماس في مدينة غزة. إسرائيل